ايوه، السلام عليكم يا دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلتك، امس في خطبة الجمعة ربطت ما بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا ابراهيم وقصة الهجرة في موضوع قانون السببية. كنا عايزين من حضرتك توضيح اكثر عن الموضوع.
واولا احنا ذكرنا زي ما حضرتك سمعت كده ان الله سبحانه وتعالى هو خالق الاسباب، والانسان يتعامل مع الاسباب كما قلنا بأنها كل شيء، وفي نفس الوقت يتوكل المؤمن على الله وكأنها لا شيء. هذا في الإطار الأول. الإطار الثاني أن ربطنا ما بين قصة الهجرة، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج أرسل الله إليه جبريل بالبراق، كان من باب قانون السببية، او يعني قدرة الله عز وجل ان يرسل البراق الى الرسول في يوم الهجرة، لان الرحلة دي من اخطر الرحلات. ورغم ذلك ترك الله رسوله لقانون السببية ان يصنع يعني دراسة جدوى كاملة للهجرة، ليس اعتمادا على خوارق العادات ولكن اعتمادا على قانون السببية، ليضع الاسلام بصمته في هذا الكون بان يقوم الانسان بالاسباب ثم يتوكل على الله عز وجل. قضية سيدنا أمنا مريم نفس القضية، أنه هي في ريعان شبابها يأتيها رزقها رغدا، وسيدنا زكريا يسألها من أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. لكن عند الولادة وهي أضعف حالات المرأة يقول لها رب العباد وهزي إليك بجذع النخلة، مهما هذا جذع النخلة لن تهزه. فسبحان الله العظيم ليضع الإسلام لنا قانونا سببيا. أصحاب موسى ربطنا أيضا القصة الثالثة في أن وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. والله يأمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر، يعني تعجب الإنسان عندما يعرضها على العقل المجرد، ما علاقة يعني نجاة موسى وبنو إسرائيل أو بني إسرائيل من ضرب البحر بالعصا، اضرب عصاك البحر. فلما الانسان يطبق امر الله دون ان يعرضه على العقل ودون ان يقاوم المعلومه وتوكل على رب العباد، ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالذي خلق الاسباب هو الذي يعطلها، خلق يعني سببيه وخاصيه الذبح بالسكين، ولكن عند اسماعيل عندما سلم ابراهيم ابره لله وولده اسماعيل لم تذبح السكين، والنار التي تحرق الذي وضع فيها خاصيه الاحراق هو سبحانه وتعالى الذي سلبها خاصيه الاحراق، قلنا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فالناس تنسى، لابد لنا من ان يعني نقوم بالاسباب التي امرنا بها رب العباد عز وجل، ثم ومن قبل ومن بعد نتوكل على الله حق التوكل. هذا بإيجاز كانت موضوع خطبة الجمعة في إعمال قانون السببية في الإسلام.
طيب، ومن من هذا الإيجاز حضرتك، ما هي الخطوات الآن لو أردنا إعمال قانون السببية الآن في واقع الأمة الإسلامية؟ كيف نغير وكيف نستفيد من هذا القانون؟
قانون السببية، مسألة مثلا أبناؤنا نحن نقول نحن ربيناهم، لا، نحن ما ربيناهم، نحن غذيناهم وكسوناهم وعلمناهم. لأن قضية التربية هذه قضية تحتاج إلى مجهود رهيب. يقول علماء النفس وعلماء التربية أن الولد الصغير دون السابعة يحتاج إلى 3 ساعات وقت كافي من أمه وساعة من أبيه. أين الأب والأم الذي يمكث مع الولد دون السابعة بهذا الوقت؟ هذا قانون السببية. بعد ذلك الولد لما سبحان الله العظيم نريد أن نحفزه على الصلاة فنخوفه أو نعمل له عملية ذعر في قضية الصلاة فيصلي خوفا منا، لا يصلي حبا لله ولا حبا للدين. فنحن قانون السببية يجب أن نزرع الحب عند الأولاد والبنات في حبهم لله ولرسوله، هذا من قانون السببية، لأن احنا نراهن على الجيل القادم هو الذي سيرفع راية الإسلام. وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئه يفتنه. فالذرية القادمة هي يجب أن نفعل فيها قانون السببية بالرعاية الكاملة، التربية الناصعة، القدوة الحسنة، السلوك، أن عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.